الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي سعدت أوقاتكم بكل خير، هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحرة، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قال رئيس الوزراء نوري المالكي اليوم الثلاثاء إنه واثق من أن الشركات اليابانية الكبرى ستعود للاستثمار في العراق. وكان رئيس الوزراء بدأ يوم الأحد زيارة لليابان تستمر 4 أيام لإجراء محادثات مع الحكومة اليابانية وممثلي الشركات اليابانية. وأكد المالكي في مؤتمر صحفي في طوكيو اليوم إنه لمس رغبة كبيرة من الجانب الياباني لتنفيذ مشاريع في العراق، ولكنه أضاف أن المفاوضات ما زالت جارية. المالكي قال إنه التقى ممثلي شركات يابانية كبرى، وأن لدى هذه الشركات رغبة للعمل في مجال النفط وغيره من المجالات الأخرى في العراق. وكان العراق واليابان وقع يوم أمس الاثنين عقدا تقدم طوكيو بمقتضاه قرضا للعراق تربو قيمته على 860 مليون دولار لتمويل 4 مشاريع في إطار القروض التي تقدمها اليابان لمساعدة العراق. أعلنت وزارة الدفاع عفوا عن المعتقلين في محافظة ديالى الذين لم يتورطوا في قتل عراقيين. وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء إن رئيس الوزراء نوري المالكي وافق على إصدار عفو عام عن المعتقلين المحتجزين في محافظة ديالى باستثناء المتورطين في قتل عراقيين، ولم يحدد البيان عدد المعتقلين في محافظة ديالى أو عدد المشمولين منهم بقرار العفو. قال الرئيس الأمريكي جورج بوش اليوم الثلاثاء إن خطة فرض القانون ما زالت في بدايتها، ولكن تقدما أخذ يتحقق في تنفيذ المهمة وإنجازها. وأشار بوش في كلمة ألقاها أمام جمع من المحاربين القدماء في مدينة هاليفاكس بولاية فرجينيا إلى انخفاض أعمال العنف الطائفي في بغداد.
إن أعمال العنف الطائفي في بغداد التي أخذت تفلت من السيطرة بدأت تنحسر، ومع تراجع أعمال العنف تزداد ثقة الناس، وإذا ازدادت ثقتهم يكونون أكثر استعدادا لاتخاذ قرارات صعبة بشأن المصالحة الضرورية لكي تكون بغداد آمنة ويبقى هذا البلد ويزدهر كبلد ديمقراطي.
الرئيس الأمريكي دعا أيضا حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي إلى تكثيف العمل من أجل تحقيق المصالحة الوطنية، وقال إنه كثيرا ما يتحدث مع المالكي بهذا الشأن.
لقد آن الأوان لأن تبدأ الحكومة العراقية باتخاذ بعض الخطوات السياسية القوية وهي شرعت في اتخاذها، فأنا أتحدث مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في أحيان كثيرة وأذكره بأننا هنا نتوقع منهم أن يعملوا بجد.
وأوضح بوش أن مهمة القوات الأمريكية في إطار خطة فرض القانون لا تقتصر على توفير الأمن للأحياء، بل إنها تقوم أيضا بتدريب القوات العراقية لتتولى بنفسها هذه المهمة. قالت تشاد اليوم الثلاثاء إن قواتها اشتبكت مع قوات الجيش السوداني بعد ملاحقتها متمردين تدعمهم حكومة الخرطوم عبر الحدود يوم أمس الاثنين. وكانت تشاد نفت أن تكون قواتها توغلت داخل الأراضي السودانية، ولكن وزير الاتصالات هورماجي موسى دومغور قال لاحقا أن الجيش التشادي مارس حقه في الملاحقة لمطاردة المتمردين عبر الحدود. وأضاف الوزير أن القوات التشادية فوجئت باحتكاكها المباشر مع القوات السودانية. في غضون ذلك أفادت وكالة الأنباء السودانية أن وزارة الخارجية استدعت سفير تشاد في الخرطوم بشأن ما سمته اعتداءات بلده على الجيش السوداني. وكان السودان اتهم تشاد بشن هجوم عبر الحدود قتل فيه 17 جنديا سودانيا. أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الثلاثاء أنه سيجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يهود أولمرت لإجراء محادثات الأسبوع المقبل. وكان عباس وأولمرت اتفقا على عقد لقاءات منتظمة كل أسبوعين، وذلك خلال زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس للمنطقة مؤخرا. وقال عباس في تصريح للصحفيين أنه سيلتقي أولمرت خلال الأسبوع المقبل للبحث في تفعيل عملية السلام على ضوء نتائج القمة العربية في الرياض. ولم يحدد عباس موعد اجتماعه مع أولمرت أو القضايا التي ستبحث فيه. أعلنت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء أن سلطات مكاو ستفرج قريبا عن ملايين الدولارات المجمدة في أحد مصارف مكاو والتي تطالب بها كوريا الشمالية. ودعت واشنطن إلى أن تبدأ بيونغ يانغ في غلق منشئاتها النووية قبل أيام من انتهاء الفترة المحددة للقيام بذلك. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، نتابع الآن برفقة الزميل كفاح الحبيب آخر تطورات ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعين الأعزاء، طاب توقاتكم وأهلا وسهلا بكم. أحييكم مع عرض جديد لفقرات ملف العراق الذي يتضمن محاور متنوعة من أبرزها: البيت الأبيض يعتبر تظاهرة النجف مؤشرا على حرية التعبير المستجدة، ومستشار عراقي يدعو الولايات المتحدة إلى أحداث تغيير جذري في سياستها في العراق. اعتبر البيت الأبيض أن تظاهرة الاثنين التي جرت في النجف هي مؤشر على حرية التعبير المستجدة في العراق. المتحدث باسم البيت الأبيض جوردن جوندرو قال متحدثا إلى الصحفيين أن العراق أضحى بعد 4 سنوات على إطاحة صدام حسين مكانا يمكن للناس فيه التجمع بحرية والتعبير عن رأيهم، مشيرا إلى أنه لم يكن باستطاعتهم فعل ذلك في عهد صدام. لكن المتحدث أقر بأنه ما يزال يتعين تحقيق المزيد من التقدم. من جانبه قال المتحدث باسم الجيش الأمريكي في العراق الميجر جنرال ويليام كالدويل أن قوات بلاده جاءت إلى العراق من أجل إعطاء العراقيين حقهم في التظاهر، مشيرا إلى أن ما بين 5,000 و7,000 كانوا في النجف عبروا عن آرائهم، وأكد أن كل شيء مر بسلام. وقال إنه إذا كان بإمكان هذا العدد من العراقيين أن يأتوا ليعربوا عن رأيهم بشأن قضية ما، فعليهم أن تكون لديهم نفس الإرادة عندما تعود القوات الأمريكية إلى الولايات المتحدة. وقدر المتحدث العسكري الأمريكي العقيد ستيف بويلان عدد المشاركين في المسيرة بما يتراوح بين 5,000 و7,000 وفقا للصور التي التقطت للمتظاهرين. رفض رئيس الوزراء العراقي نور المالكي الدعوات التي ينادي بها الكونغرس الأمريكي لوضع جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية من العراق. المالكي قال في مؤتمر صحفي عقده في نادي الصحافة الوطني بطوكيو أن عملية الانسحاب ينبغي أن تكون مبنية بما يتناسب وما يجري من واقع على الأرض.
المطالب بخروج القوات حق ديمقراطي محترم، وكما يمارسه أعضاء في الكونغرس الأمريكي يمارسه أو تمارسه منظمات عراقية، وشيء طبيعي جدا أن هذه المطالبات تتحدث عن خروج القوات، ولكن الذي يحكم العملية هو مدى اطمئناننا لسلامة عملية الانتقال والاستلام والتسليم بموجب القرارات والقوانين الوطنية والدولية.
وأكد المالكي أن حكومته كانت تعمل على تحسين الأمن من أجل أن تمهد الطريق أمام القوات الأمريكية وبقية القوات الأجنبية للمغادرة، مشيرا إلى أن حكومته تعمل في أقصى ما يمكنها من سرعة لتحقيق ذلك.
ولأننا نتطور في كل يوم وتتطور قواتنا الأمنية في كل يوم وتستلم الصلاحيات والسلطة، لذلك نرى بأن لا فائدة من جدول زمني يوضع لخروج القوات، إنما نحن عملنا بقوة من أجل بناء قواتنا بأسرع وقت ممكن حتى نمارس حقنا بالطلب من القوات الدولية بمغادرة العراق، أفضل مما ترتبط الأمور بجدول زمني قد لا نحتاج لهذا الجدول. إذا انتصرت عندنا العملية الأمنية الحالية ستكون فترة وجودها محكومة بانتصارنا وببناء قواتنا.
من جهة أخرى، حذر العاهل الأردني عبد الله الثاني من أن انسحابا أمريكيا من العراق من دون تحديد جدول زمني سيسهم في زيادة حدة العنف والاقتتال بين العراقيين. وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن الملك عبد الله قوله في مقابلة صحفية أن الانسحاب دون تهيئة الظروف الملائمة التي تضمن تعزيز دور الحكومة المركزية وتمكينها من إدارة شؤون البلاد وضمان وجود قوات عراقية قادرة على توفير الأمن والاستقرار قد يعمق المشكلة. تفاعلت تصريحات رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني التي قال فيها أن الأكراد العراقيين سيدخلون في مدن في جنوب شرق تركيا الذي تقطنه أغلبية كردية إذا تدخلت تركيا في شمال العراق كما هددت كثيرا بأن تفعل، حيث قال محمد عاكف باقي المتحدث باسم رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان أن الرئيس العراقي جلال طلباني أعرب خلال اتصال هاتفي مع أردوغان عن أسفه لتصريحات بارزاني، وقال أن طلباني شدد على أهمية العلاقات مع تركيا. المتحدث التركي قال أن أردوغان حث طلباني على التحرك بسرعة ضد قواعد حزب العمال الكردستاني الواقعة في شمال العراق والتي يتسلل منها مقاتلون إلى الأراضي التركية للقيام بهجمات، مشيرا إلى أن الرئيس العراقي أعرب عن استعداد العراق لذلك في إطار خطة مشتركة بين البلدين. من جهتها اعتبرت الولايات المتحدة الاثنين تهديدات بارزاني مؤسفة، فقد أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية شون ماكورميك أن وزيرة الخارجية كونداليزا رايس اتصلت بنظيرها التركي عبدالله جول وبحثت معه هذه المسألة، مشيرا إلى أن تلك التصريحات لا تفيد هدف تحقيق تعاون أكبر بين تركيا والعراق في موضوعات ذات اهتمام مشترك. وكان رئيس الوزراء التركي قد حذر أكراد العراق من الثمن الباهظ عقب تصريحات بارزاني الذي قال عنه أنه تخطى الحدود، وأشار إلى أنه ينصح الأكراد العراقيين بأن يدركوا حجمهم لأنهم قد يسحقون جراء هذا الكلام، فيما أوضح رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان العراق فؤاد حسين أن بارزاني لم يكن يقصد بتعليقاته توجيه أي تهديد، مشيرا إلى أن تلك التصريحات صدرت وسط تصاعد التهديدات من قبل الإعلام في تركيا والقادة السياسيين الأتراك ضد الأكراد العراقيين. دعا مستشار رئيس الوزراء العراقي نور المالكي علي علاوي الولايات المتحدة إلى إحداث تغيير جذري في سياستها في العراق. علي علاوي الذي تولى حقيبتي التجارة والمالية في حكومتين عراقيتين سابقتين قال في مؤتمر صحفي عقده في واشنطن بمناسبة صدور النسخة الأمريكية من كتابه المعنون احتلال العراق كسب الحرب وخسارة السلام، قال إنه يعني بالتغيير ضرورة الاعتراف بأن الحل العسكري ليس كافيا وبأن التسوية السياسية بين المجموعات العراقية مستحيلة ما لم يتم ربطها بمدى كسب أو خسارة كل منها للنفوذ وبالمصالح الأمنية للدول المجاورة. وانتقد علاوي في كتابه الإجراءات التي قامت بها واشنطن في العراق منذ عام 2003 واقترح عقد مؤتمر دولي بقيادة واشنطن إذا أمكن للبحث عن حلول، ورأى أنه يمكن في هذا المؤتمر منح شخصية أو أكثر صلاحيات السفراء فوق العادة للتفاوض حول بنية أمنية للشرق الأوسط، معتبرا أن ذلك سينعكس على الترتيبات المتعلقة بالسلطات الداخلية. من جهة أخرى دعا المستشار علاوي إلى اعتماد النظام الفيدرالي لوقف حمام الدم في العراق، وكتب أن الإطار الحالي للدولة العراقية غير مستقر إطلاقا، وأضاف أن صنع القرار مشلول بسبب صيغ تقاسم السلطة، ولأن آلية الحكم بحد ذاتها مترهلة وفاسدة لدرجة لا تسمح لها بإدارة البلاد. وأكد المستشار العراقي على ضرورة التخلي عن وهم إبقاء العراق بشكله الحالي بدون استمرار العنف وعدم الاستقرار، معتبرا أن حلا مبنيا على أقاليم قد يكون الرد الوحيد الممكن لذلك. وقال أن الأقاليم ستتمتع بسلطات واسعة وستحتاج إلى موارد كبيرة، بينما ستقوم السلطات الفيدرالية بدور الحكم بين الأقاليم. وأضاف علاوي أن المجال الأمني يجب أن يكون لا مركزيا إلى أن تتم إعادة الثقة بين مختلف الأطراف، داعيا إلى ضمان الحل الفيدرالي بمعاهدة دولية. وقال أن قوة دولية ستحل عندها محل القوات الأمريكية وتكلف تثبيت النظام الفيدرالي الجديد. مستمعينا الأعزاء، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث الشأن العراقي في ملف العراق. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أجمل التحايا وأرقها لمستمعين الكرام في كل مكان من سميرة علي مندي ومن ديار بامرني مخرج هذه الفترة التي ستستمعون فيها إلى تقرير عن وضع المثقفين العراقيين والثقافة العراقية بعد مرور 4 أعوام على سقوط نظام صدام حسين. كما سنتعرف على أسباب لجوء العراقيين إلى الكذب الذي ينفعهم ولا يضر الآخرين بحسب رأيهم. ومن دهوك سننقل معاناة المواطنين في معظم أحياء المدينة مع أزمة المياه. وقبل نهاية الساعة نبقى مع فريا الحسين وديار بامرني في حلقة جديدة من برنامج نوافذ مفتوحة يجيبون فيها على رسائلكم واتصالاتكم الهاتفية المعزية برحيل الزميلة خماء المحسن. مستمعين الكرام، بعد مرور 4 أعوام على سقوط حكم صدام حسين، يرى المثقفون العراقيون أنه رغم الحرية التي يتمتعون بها إلا أن الإرهاب يمارس بشاعات ضد المثقف والمجتمع العراقي أكثر بكثير مما كان يمارسه النظام السابق بحق المثقفين. وهناك من المثقفين من يرى بأن الثقافة في العراق بحاجة إلى زمن كامل لتتبلور وتتضح ملامحها. عن وضع الثقافة والمثقفين في العراق عد عادل محمود الاستطلاع التالي.
وضع الثقافة والمثقفين أمر مرتبط بشكل وثيق بمجمل الوضع العام، والثقافة العراقية ومنذ سقوط النظام السابق تعيش هذا الوضع بكل ما له وما عليه. فكيف ينظر المثقفون العراقيون إلى وضعهم السابق والحالي؟
السلطات التي تعاقبت على حكم العراق تمارس العدائية ضد المثقف والثقافة، ولهذا بقي المثقف طيلة عقود مهمش ومقصي ومنفي ومشرد. الثقافة العراقية بقيت في آخر الأولويات في نهاية السلم. الأنظمة الشمولية التي حكمت العراق وخاصة حكم صدام جعل من المثقف منفيا ومشردا ومطاردا وعدوا للسلطة. كون السلطة مارست عملية تجهيل المجتمع ونشر الظلام والتخلف والاستبداد والقمع.
كان هذا الكاتب والصحفي كاظم حسوني، وهو يصف الأزمة المزمنة التي تحكم علاقة المثقف بالسلطة. أما عن الوضع الحالي للمثقف فأكمل قائلا:
الآن بعد التغيير وبعد مرور 4 أعوام، العراق لكونه يعيش صراعات ويعيش التباس والأجواء مضببة رغم توفر المناخ الحرية، ولكن الإرهاب يمارس اضطهاد وقمع وتقتيل وبشاعات ضد المثقف والمجتمع العراقي أكثر مما كانت تمارسه السلطات الماضية. الآن المثقف يقتل كل يوم، والإعلامي والكاتب وتحت طائلة الموت والتهديد في كل ساعة.
الكاتب علاء المسعودي يعتقد أن نضوج سمات ثقافة عراقية جديدة أمر يحتاج إلى الزمن الكافي.
حقيقة بعد سقوط النظام يقينا هناك واجهة جديدة للثقافة كما كانت سائدة في النظام السابق، ويقينا هناك تحول، ولكن هذا التحول لا يأتي بشكل سريع ولا يترتب بكيفية بسيطة، إنما يراد له زمن ويراد له مدة كافية لأن تأخذ هذه الثقافة شكلها صحيح.
هذا الرأي القائل بحاجة الثقافة العراقية إلى زمن كاف لتبلورها في وضعها الجديد أمر أكده أيضا الناقد التشكيلي الدكتور جواد الزيدي.
أعتقد أن الثقافة الآن لا يمكن أن نحدد لها مسارا خلال هذه المدة القصيرة، لأنها دائما من خلال عقود أو من خلال سنوات طويلة ممكن أن تحدد مشهدية الثقافة، ثقافة أي بلد، وبالتالي الثقافة العراقية ضمن هذا المخاض الآن دائما أعزو الثقافة ونشوها ونضوجها وبالتالي بلورتها باتجاهات جديدة، يعني من خلال الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي وإلى آخره. يعني نحن في خطم هذه الفوضى العارمة لا يمكن قراءة المشهد الثقافي العراقي.
وهو يعتقد أن النهوض بالواقع الثقافي هو مسؤولية جماعية تشمل المؤسسات الحكومية وغيرها.
على المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني أن تنهض بهذه المسؤولية، وبالتالي أيضا حتى مسؤولية الأفراد، نحن كمثقفين كمبدعين باتجاهات متعددة علينا أن نشتغل على هذا الاتجاه من أجل هيكلة وترميم المشهد الثقافي العراقي.
كان هذا عن آراء بعض المثقفين العراقيين في الوضع الثقافي. عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
من إذاعة العراق الحر نبقى معكم مستمعين الأعزاء. منذ الصغر ونحن نتعلم بأن الكذب عادة سيئة، ومن منا لم يعاقب على كذبة صغيرة بيضاء كانت أو سوداء لكي لا تلازمنا هذه العادة وتصبح جزءا من طباعنا وشخصيتنا. لكن يبدو أن الظروف التي يمر بها العراق حاليا قد أدت إلى انتشار الكذب، ليس فقط بين الصغار بل بين الكبار أيضا، لإنقاذ أرواحهم عندما يسألون عن هويتهم أو مذهبهم. الكذب بجميع ألوانه بات منتشرا رغم اتفاق الجميع على أن الكذب عادة غير مرغوبة وسيئة. تقرير سعد كامل.
الابتعاد عن قول الحقيقة واللف والدوران في الحديث أو التعذر بحجج واهية أساليب قد يلجأ إليها قسم من الناس خلال تعاملاتهم اليومية، وهم يفضلون مواجهة بعض المواقف بكذبة بيضاء كما يسمونها، ويظنون بأنها تنفع ولا تضر.
طبعا أكو حالات تسمى الكذبة البيضاء، مثلا موظف يتأخر عن الدوام، أخذته نومة ما أدري شنو، فيقوم يتعذر أنه والله مقطوع طريق، مطوق منطقة ما أدري شنو.
واحد مثلا ما يريد يقع مأزق أو فشي، يعني حالة يعني مثلا ما تريد يعني تخجل ويا صديق أو فشي، هاي أكو ناس تلح أكثر من لازم، يعني يعني حسد موجود. إحنا عندنا والله مثلا أنا صاعد سيارة يعني نوع من السيارة، يقول لي المن يقول لي أبو مال صديق، يعني أخطر أكذب عليه حتى شنو في سبيل يعني من العين أو الحسد مثل ما يقول.
زين ما تخاف بأن هذه الحالات تسبب تعويد عند الناس وممكن أن يعتاد على الكذب؟
طبعا طبعا، مثلا واحد مرة مرتين تستمر عند الحالة مال الكذب يصير كذا.
ومع ظروف هذه الأيام قد أصبح البعض مضطرا إلى تداول تلك الكذبة البيضاء.
قد يجي شخص يسألني عن مكان عملي، أنا مكان عملي ما أقدر أقوله أنه بخطورة أو شيء، أو يجي يسألني عن جاري منه فلان وين بيتهم شنو، فأني حفاظا على حياته وحياتي فما أقدر أدلي عليه، فأضطر إلى كذبة نقدر نعتبرها كذبة بيضاء، هي حضرني إلي ككذبة لكن تنفعني في حماية نفسي أو حماية جاري.
هاي تلاحظ الظاهرة يعني انتشرت في الآونة الأخيرة بين الناس؟
واي انتشرت بين الناس يعني لضرورة هذه الأيام.
والله سادي أنسى الكذبة البيضاء منتشرة حاليا في الوقت الحاضر، يعني بسبب سوء الأوضاع الأمنية والبلد يمر بي يعني إن شاء الله، فأي واحد يسأل على الله فيحاول.
طيب أنت تلجأ إلى الكذبة البيضاء؟
والله أحيانا إيه وأحيانا لا، أحيانا يعني مثلا يصير مواقف، مثلا أنا يجيني شخص معين على ما أرتاح لي، يعني مثلا يسأل على فلان من الناس أنا عارفه فلان من الناس يقول له ما موجود.
وما يطلق عليها بالكذبة البيضاء قد يتعود عليها الفرد، وهو يفتح لها الطريق لتتسلل بين طباعه وتلازمه كصفة غير محببة.
إذا تعود على الكذب احتيادي عادة خبيثة، فاحت وعشرتي مو ديش العشرة يعني الكذابين.
الكذاب عنده أصدقاء هواية، الناس تحبه، الناس تريده.
ممكن أنه صادق واحد كذاب، لأن من أنا صادق واحد كذاب لح أكون مثله، كل شيء وقعني كذاب، كل تهلكة بسهولة عدها هاي. اليوم يجذب علي بكذبة صغيرة، باكر يجذب علي بكذبة كبيرة.
أستاذ علم النفس في جامعة بغداد الدكتور فرزدق صالح يؤكد أن ليس للكذب ألوان ومبررات.
الكذب عادة سيئة ومحرمة في نفس الوقت، لأن الكذب يؤدي إلى كل العادات اللي هي قبيحة وغير مستحب، فالكذب أساس كل البلاء.
هناك بعض من يجد مبرر لنفسه لأن يكذب، وهي موضوعة الكذبة البيضاء.
نعم.
فكيف تنظر إلى هذه الحاجة؟
أولا لا يوجد كذبة بيضاء أو كذبة سوداء، الكذب يقصد منه مخالفة الحقيقة. ما هي الحقيقة؟ يحكي مغاير إلها. الكذب هنا ونطاء يعني هو يكون مكروه وليس تحليل. الكذب في حالة عتق رقبة من الممكن أن تجاري الحقيقة وليس تكذب. مسألة الكذبة البيضاء والتعود عليها مؤكد راح تكون هناك عادة مختلقة ومضافة إلى طبيعة البشرية، وراح يستمر على الكذب المستمر، فلا يوجد هناك تبرير للكذب إطلاقا.
ومن بين الأبيض والأسود من الكذب اختلف بعض الرجال والنساء حول من يطلقه أكثر ومن يتفنن فيه.
أكو رجال يكذبون ونساء يكذبن، بس دائما النساء يكون عندهن قابلية أكثر على تبرير الكذبة أكثر من الرجل.
الرجل أكثر يتميز بالكذب أكثر من المرأة بحكم عمله خارج البيت والمنزل والها والوظيفة والها، ومبين نوبات يكذب تحس من عيونه من حاجية ما أدري شنو تبين أنه كذاب.
ويبدو أن البعض قد أخذ يتمادى بالكذب إلى درجة أصبح معها قادرا على إقناع الآخرين، وكما يقول المثل الشعبي الكذب المصفط أحسن من الصدق المخربط. سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.
مستمعين الكرام، أدعوكم الآن لمتابعة آخر الأحداث والمستجدات الأمنية التي شهدها العراق، وذلك من خلال فقرات ملف العراق الأمني الذي يعده لهذا اليوم ويقدمه لكم الزميل كفاح الحبيب مع عدد من مراسلينا في مواقع الأحداث.
مستمعين الأعزاء، نحييكم مجددا من إذاعة العراق الحر، ونبدأ باستعراض أبرز التطورات الأمنية في ملف العراق الأمني، حيث قتل 17 متطوعا وأصيب 33 آخرون بجروح خارج مركز للشرطة في المقدادية في أول هجوم كبير يستهدف متطوعين لقوات الأمن المحلية هذا العام. وقال حارس عند مركز الشرطة ومسؤولون من الشرطة أن منفذة الهجوم امرأة كانت ترتدي زيا إسلاميا وحزاما ناسفا. وفي وسط بغداد ذكر شهود عيان أن اشتباكات شرسة اندلعت بين القوات الأمريكية والعراقية من جهة ومسلحين من جهة أخرى في منطقة الفضل، وقال السكان أن طائرات هليكوبتر أمريكية فتحت النيران على مباني يختبئ بها المسلحون، فيما ذكر الجيش الأمريكي أن عملية جارية في المنطقة وأن طائرة هليكوبتر من طراز أباتشي أصيبت بنيران أسلحة صغيرة في المنطقة وعادت إلى قاعدتها. وفي الأنبار أوصى مؤتمر مشترك للأمن عقد لمناقشة الملف الأمني ونقل المسؤولية في المحافظة مع قادة في الحكومة العراقية ومحافظة الأنبار وقوات الأمن العراقية، أوصى بنقل المسؤولية إلى قوات الأمن العراقية في المحافظة. ومن الأنبار إلى الموصل، حيث يوافينا مراسلنا أحمد سعيد بتقرير عن الحوادث الأمنية هناك.
هزت عدد انفجارات عنيفة ناجمة عن العبوات الناسفة أحياء ومناطق متفرقة من مدينة الموصل اليوم وأمس. عند الجسر الرابع انفجرت عبوة لم تعرف أضعاف، وفي حي الثورة انفجرت عبوة ثانية أصابت 3 من المدنيين بجروح، وفي منطقة الغابات بالموصل انفجرت عبوة ثالثة، فيما انفجرت عبوة رابعة بوجه رفل من قوات الحرس الوطني العراقي في الدورة اليمنيه وأصابت عجلة بالحرس الوطني بأغرار. هذا وشهدت مناطق أخرى حوادث انفجار العبوات الناصفة. من جانب آخر وعلى صعيد ذي صلة بالأوضاع الأمنية في مدينة الموصل، شهدت أحياء في المدينة اشتباكات مسلحة بين رجال الشرطة العراقية وبين مجموعات مسلحة، وذلك عند مركز للشرطة في حي السكر، والتي أدت إلى استيلاء الشرطة على سيارة من نوع أوبل محملة بالقنابل والبنادق الأوتوماتيكية، كما واعتقل شخصان من أفراد تلك الجماعات. وبالقرب من جامع السوسي بحي الوحدة اعتقلت القوات الأمنية العراقية 3 أشخاص أثناء انهماك بزرع عبوة ناسفة. حوادث العثور على الجثث بدورها سجلت في أكثر من مكان، ففي منطقة البورصة عثرت الشرطة العراقية على جثة مجهول، فيما وصلت الطب العدلي بالمستشفى الجمهوري بالموصل 4 جثث تم العثور عليها في مناطق عدة داخل مدينة الموصل. في حي التحرير قام المسلحون بحرق رجل وامرأة في الشارع العام أمام مرأة من الناس. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وأخيرا، هذا استعراض لأبرز التطورات الأمنية التي شهدتها محافظة البصرة من مراسلنا كاظم حسن سعيد.
حدثت مواجهات مسلحة بالأسلحة الخفيفة والقاذفات المحمولة على الكتف في مركز العمليات بقيادة الشرطة بمنطقة الحكيمية دون حدوث أضرار أو إصابات في القوة متعددة الجنسيات حسب تصريح صادر من مركزها الإعلامي. وفي السياق ذاته ذكرت مصادرنا الموثوقة بأن عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب شارع التقاطع الذي يؤدي إلى مصفى الشعابة لم تنفجر على دورية بريطانية فجر اليوم، وحدثت اشتباكات عند انسحابها بين مسلحين وجنود بريطانيين بالأسلحة الخفيفة وقذائف RPG-7 في حي العباس شمال حي الحسين، ولم يسفر الحادث عن إصابة أو أضرار. وفي حادث منفصل اعترض مسلحون مجهولون يستقلون مركبات حديثة صباح هذا اليوم أحد المواطنين وأمطروه بوابل من الرصاص إثناء مراجعته قسم الإسعاف الفوري في مستشفى البصرة العام الجمهوري سابقا حسب شهود عيان. كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم أبرز التطورات الأمنية التي شهدتها مناطق متفرقة من العراق في الملف الأمني. شكرا لإصغائكم.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمح، والله العراق الحر منكم فلش بقى فلش بقى.
إذاعة العراق الحر.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر، وهذه الفترة المخصصة لتقارير المراسلين، فقد قام عبد الخالق سلطان بجولة في أحياء مدينة دهوك التي تعاني من شحة في المياه، لينقل لنا هموم المواطنين ومعاناتهم مع الانقطاع المستمر للمياه الصالحة للاستخدام البشري والذي يستمر لأيام وخاصة في فصل الصيف. وحمل شكاوى المواطنين إلى مدير مديرية ماء دهوك الذي اعترف بوجود الأزمة. معاناة شحة المياه لا تقتصر على ربات البيوت فقط، بل يعاني منها طلبة المدارس، كهذه التلميذة التي تقول بأن المدرسة لا توجد فيها مياه صالحة للشرب.
المدرسة لا تم أضمنا يتم أما أنهابنا بخشمال تنكدنا تخلينا.
بهذه الكلمات وصفت التلميذة سدرة حسن معاناة تلاميذ مدرسة هلات الابتدائية وافتقارهم إلى أهم عنصر من عناصر الحياة، ألا وهو الماء الذي يوجد بشكل متقطع، فيضطر التلاميذ إلى أخذ الماء معهم في قنان خاصة إلى المدرسة. ولكي نطلع على مدى حاجة مدينة دهوك إلى المياه النظيفة، ذهبنا إلى حي سرهلدان في شرق المدينة، وهو حي شعبي يضم أكثر من 50,000 نسمة. نحن أهالي حي سرهلدان نعيش في أزمة مع الماء، فمنذ مجيئنا إلى هنا منذ أكثر من 10 سنوات وحالنا مع الماء غير جيد، ولدينا مشاكل معها، حيث في موسم الشتاء تأتي مرة كل يومين، وفي موسم الصيف يزداد عدد أيام القطع حتى تصل في بعض الأحيان إلى 4 أيام، فنضطر إلى شراء تنكرات من الماء وبأسعار مكلفة، فلا ندري إلى متى سنعيش على هذه الحالة. ولقد كان للتوسع الذي شهدته المدينة خلال السنوات الأخيرة، فأدى هذا إلى أن تقوم هذه العوائل إلى شراء المياه، وذلك بحسب قول هذه السيدة التي تسكن في محلة KRO. الحي كما ترونه فإنه جديد، ومعظم الذين جاءوا قد بنوا بيوتهم خلال هذا العام، ونعاني من مشاكل عديدة مثل عدم وجود الكهرباء والطرق غير معبدة ترابية تصبح وحلا في الشتاء. ولكن المشكلة الكبيرة هي أننا نشتري كل 4 أيام تانكرا من الماء للاستعمال المنزلي، وذلك لعدم وجود شبكة لتوزيع الماء عند هذه الأحياء الجديدة. عليه نطلب من الحكومة أن تظهر في مشكلتنا، ولإدراك الأسباب التي أدت إلى ظهور هذه الأزمة في قطاع الماء تحدث إلينا المهندس جلال جميل مدير دائرة ماء دهوك بقوله: حقيقة نعاني من أزمة في قطاع الماء، وذلك لأن المدينة في اتساع مستمر وبسرعة إلى درجة أننا لا نستطيع أن نؤمن لجميع الأحياء الشبكات اللازمة، لأن وضعها يتطلب جهودا كبيرة ومبالغ مالية ضخمة. ومن جانب آخر، فإن مدينة دهوك تحتاج الآن إلى أكثر من 5,000 متر مكعب من الماء، وكل الذي يأتينا هو 3,000 متر مكعب، ويأتينا من مشروع جنبركات الموجود في سد الموصل، والذي تم إنشاؤه في العام 1984، وهو بحاجة إلى توسيع عليه، فإننا نعتمد على ماء سد دهوك الآن بنسبة 40%، كما أننا قمنا بحفر أكثر من 40 بئرا من الماء حول المدينة، وخاصة في الأحياء الجديدة التي لم تصل إليها شبكات الماء لتأمين المياه لهم. وقد بيّن المهندس جلال أنه يمكن حل أزمة الماء في دهوك وذلك عن طريق بناء مشروع على نهر دجلة في منطقة خراب ديم الواقعة في غرب المدينة بالقرب من الحدود السورية. وبرأيه فإن هذا المشروع سيكون أكثر أمانا من مشروع جنبركات الواقع في سد الموصل. عبد الخالق سلطان لإذاعة العراق الحر دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي إذاعة العراق الحر معكم لنبقى خلال الدقائق القادمة مع حلقة جديدة من برنامج نوافذ مفتوحة برفقة الزميلة فريال حسين والزميل ديار بامرني، يجيبون فيها على رسائلكم البريدية والألكترونية واتصالاتكم الهاتفية المعزية بفقدان ورحيل الزميلة والمذيعة المعروفة خماء المحسن.
أهلا بكم سيداتي وسادتي في حلقة من برنامج نوافذ مفتوحة، وهي خاصة برسائل التعزية التي تلقتها إذاعة العراق الحر بفقدان الزميلة الراحلة خماء المحسن.
عندما تمر بأزقة وشوارع بغداد ليلا سوف ترى نورا خافتا من خلال الشبابيك، وربما بصيصا من الضوء يعلن عن وجود لا لا تنير المكان، وتحترق دون مقابل لتعطي الآخرين ضوءا أو أملا في نهاية دهليز ليس له آخر. خلود محمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أرحب بمشاركة المخرج ديار بامرني. أهلا ديار.
أهلا فريال، ورحب مرة ثانية بكل أصدقاء ومستمعي برنامج نوافذ مفتوحة.
نعود من جديد إلى مستمعينا الذين يتواصلون بكثافة مع الإذاعة، وخاصة بعد رحيل الزميلة الشهيدة خماء المحسن، وقد وصلتنا المئات من الرسائل الصوتية والمسجات والرسائل الإلكترونية والاتصالات الهاتفية، وهي تستنكر هذا العمل الظالم بحق صحفية وأم عراقية.
هذه الرسالة وصلت من الشاعر العراقي ناصر الحلفي. من الأفضل فريال أن تقدمين هذا المقطع.
إلى خماء الإنسان والكلمة أقول: الموت لم يكن المحطة الأخيرة، بل بداية المسيرة وعنوان الخلود. عندما يصبح للإنسان وجود، لماذا غيبوك؟ من أجل قتل الوطن واغتيال الكلمة في فوهة الزمن. ماذا قلت في تلك اللحظة من لحظات الحياة عندما كان الموت يملأ المكان؟ لم تقولي شيئا لكونك أسمى من الحضور، ولكن تكلمت حولك كل الأشياء عندما رحلت بلا وداع، وتركت لنا خطاب يشبه اللقاء الأخير نقرأ من خلاله وجودنا.
الغرب عنهم حزين، الغرب عنهم حزن، الغرب عنهم خوف خوف، صعب أظل انتظر أنا، صعب يا صفا يا خويا، صعب أظل انتظر، والبعد والله البعد ذبح سيوف، يما يا يما يا يما، غرقان عيني دميع وفزيت.
رسالة صوتية وصلت من الصديق بشار من السويد، وتتضمن أيضا تعزية لأسرة الإذاعة بفقدان زميلتنا خمائل رحمها الله، كما أن له بعض الملاحظات على موقع الإذاعة على الإنترنت وعلى العمل الإعلامي بشكل عام. خلينا نسمع إلى المقابلة التي أجريت مع الصديق بشار.
قضية اغتيال الصحفيين قضية خطيرة جدا، وبدأت تتوسع بشكل أكبر وتمتد إلى وجوه صحفيين إعلاميين كانوا عراقيين وحتى عرب يعملون في العراق، يعني من النخبة المعروفة اللي كانت تعمل بشكل حرفي مهني وما لها علاقة بأي تداخلات سياسية، لكن للأسف هنالك من يحاول أنه يسوي مشاكل كبيرة ويقوم بعمليات اغتيال للصحفيين متعمدة، الهدف منها إسكات الصوت الحر.
لاحظت من الرسالة أنه عندك ملاحظات حول موقع الإذاعة، وأنت مواصل سماع برامجنا، وأيضا عندك ملاحظة حول العمل الإذاعي بشكل عام.
أولا شكرا جزيلا أنه هذا الاهتمام برأي الزوار ومستمعي راديو العراق الحر. أكو يعني قضايا كثيرة أحب أنه تتوفر في مثلا يكون موقع متطور وحديث، ويكون في أسلوب الإخراج يكون ممتاز حتى يخلي الناس بشكل يكون أسهل إلها أنه تتصفحها وأنه تستمع إلى التقارير الصوتية وحتى إلى التقارير المكتوبة. فلو أمكن لو يكون مثلا أنه كل خبر إلى صفحة خاصة بي، وتكون الكتابة أوضح مما موجود عليها الآن، الفونت يتغير ستايل الكتابة أو نوع الخط، وأيضا يكون هنالك ريفريش محاولة لتحديث الديزاين بطريقة أخرى.
نقدم الشكر لبشار ونتمنى أنه تستمر بالتواصل معنا.
شكرا جزيلا لكم، شكرا للاتصال.
رغم أن المرأة العراقية مشغولة الآن بعبء الحياة اليومية التي تعيشها من فقدان الأمن والقلق على الأولاد والزوج، إلا أن بعضهن يطالعن صفحة المرأة في الصحف العراقية التي تعنى بثقافة المرأة وهمومها، إضافة إلى أناقتها بتتبع آخر صيحات الموضة في العالم.
بلغي
وسط رسالة أخرى من المستمع عمر الطيب يقول فيها: ببالغ الأسى والأسف وأمر الحزن تلقيت نبأ اغتيال خميلة بغداد والعزيزة على قلوب الشرفاء الوطنيين اللعنة الجبناء الغادرين. ألا يعلموا هؤلاء أن خمائل شمعة من شموع الوطن، كمثيلاتها نسمة العراق فريال وبسمة الوطن سميرة والجديرة ميسون والمتأنية خيرية والمنغمة سهاد، يتغمد الله روحها الغالية وأن يلهم أهلها وبناتها الصبر والسلوى. شكرا للمستمع عمر، ولنستمع إلى اللقاء الذي أجريناه معه.
كأنما أمي فقدت واحدة من نسرتي يعني، وعني هذه الإذاعة عزيزة علي جدا جدا يعني، من مستمعيها منذ أول تكوينها، منذ زمن سالم مشكور وكمال فرداغي وفريال حسين وناول ياسين عندما كان فتها منذ ذلك الأول يعني. والذين ينضمون إلى هذه الإذاعة هم كوكبة طيبة من الناس يعني، يستحقون أن يرعاهم كما يرعى الإنسان الورد في حديقته. حقيقة إن الذي حصل للأخت الغالية أفجعنا كثيرا يعني، وأفجع قلوب الكثيرين، وخصوصا أنها لديها أسرة وبنات وعانت من ظروف تتابعت بثتكم على كثير من الأمور يعني، خصوصا البث الذي كان مع أسرتها وعائلتها. وأني أشكر الإذاعة شكرا جزيلا على ما قدمت حقيقة للتغطية، وحقيقة أكثر من ذلك في أمور أعصب على الإعلام العربي أو الإذاعات العربية الأخرى أو الإذاعات الوطنية، أنها تبادر كما بادرت محطة إذاعتهم، شجبت أو أدانت أو كذا لأنها ذلك.
نعم يا أخ عمر، نحن من يوم الخميس الماضي ولحد الآن نقدم البرامج الخاصة يعني، حتى أوقفنا كل برامجنا وتقاريرنا السياسية والاجتماعية، هذا قليل بحق الصديقة والشهيدة خمائل محسن. شكرا جزيلا لك، ونحن نرحب باتصالك في أي وقت، وأنت صديق لبرنامج نوافذ مفتوحة ولإذاعة العراق الحر.
يا رال صيح بقهار صيحة عشق، يا هواهم ولاك حدر السنا بالقطار.
أركض وراء الحدث بهذه الشمس الحارقة المحرقة، هو هذا إحنا تعلمنا على هذا الشغل يعني، ما نقدر نعيش خارج الميكروفون. أحب أتابع الأحداث يعني ساخن على الساحة العراقية، لكن يعني مو دائما نلقي اللي نريده يعني. اليوم مثلا أنا ذهبت إلى أبو غريب وكلفني الوقت من الساعة 8 الصبح إلى الساعة 1 الظهر، وصلت لقيت السيارات اللي تنقل المساجين من أبو غريب طالعة، وظلت أنتظر الوجبة الثانية تحت الشمس المحرقة. زين قالوا راحوا إلى منطقة أخرى هي العامرية، أخذ السيارة ورحت إلى العامرية، رجعت العامرية قالوا طلعوا هسه طلعوا راحوا.
يا ريل طلعوا دغال.
عزيزي المستمعين، العديد من الرسائل الإلكترونية المعزية بفقدان الزميلة خميلة بغداد كما أسماها أحد المستمعين، ولا يتسع وقت البرنامج لقراءة تفاصيل كل رسالة، فقط سأذكر أسماء مرسليها مع الشكر الجزيل. رسالة من المستمع محمد علي كاظم وأخرى من أبو إدريس من قضاء كفري ضمن محافظة كركوك، والمواطن سعد الله أحمد ونشوان من الموصل، وأكرم سعيد من كركوك، وكذلك من الدكتور غازي شبر الذي حاولنا الاتصال به أكثر من مرة ولم يرد على الهاتف.
رسالة تعزية من المستمع زهير العامري من سيدني في أستراليا، كما يود المشاركة في برنامج مواويل وشعر بإرسال نتاجه من الشعر الشعبي والدارمي والأبودية إلى الشاعر فالح الدراجي. كما وصلنا مسج من المستمع علي كاظم البطاط من البصرة، وكذلك كلمات رقيقة من رابطة الأسرة العراقية لحقوق الإنسان. حين يحاول الظلام إطفاء قبس من خمائل، ماذا نكتب من الشعر؟ ماذا نحاول؟ إن الخالدين جذوة لا تخبو برصاصة قاتل. امضي للألق الكبير واهتفي بمن قتلوك فاشل. ما همنا أن نموت، فالموت عندنا مجرد فاصل. رسالة إلكترونية وصلت من كاليفورنيا من اللطيفة أم فارس، تود أن تعزي صديقتها وجارتها أم خمائل، وها نحن نجري الاتصال الآن مع أم خمائل وأم فارس.
ألو ألو أم محمد.
ألو ألو ألو
مساء الخير.
ألو فارس،
ترى راحت خمائل من عندي، راحت هذه مو بس أنت يا صديقتي،
ومن عندي جفارس، من عندنا، من عندي راحت، من تاني راحت، مو تاني الحبيبة راحت.
هذه خوفة، هذه رفعت رأسنا، أنا متابعتها برنامجها.
ايه
هذه كانت
تشارك من
هذه ضحية شايلة
شريدة العراق
وتستر على هموم الناس، تسأل عن العاطلين الدول. أنا دا تابعها، تابع صوت العراق الحر بمذيعات ذولة، فدائيات ذولة، هذا الصوت الحلو، هاي الذكاء، هذا اللي تعيشه. هذه خسرناها لكم. ليش العراق تهدم؟ قمت تهدموا واحد واحد هالعقول، هاي النيرة، هالأفكار، هذه خسرناها. هذي
أم فارس هاي وحيدة وما عندها أحد، ومظلومة وعايشة مناظرة
كادحة كادحة، لا تركوا حتى تربي
مسوينا نعش بسوريا، ماشيين ورا كاتبين شهيدة العراق البطلة، يقولون هذا يكفينا فخر. هذا يكفينا فخر أن هيجي بنية.
أم فارس وأم خمائل، أريد يعني تحجون للناس، للمستمعين، الأشياء الحلوة اللي تعرفوها عنها.
أنا أعرف خمائل من الستينات، يعني كنا نحكي على يعني شكلها، تعرفين هي انتخبوها ملكة جمال بالعظمية قبل سنين، يعني كنت أقعد وياها نتناقش. أتذكر يعني كانت تقرأ لي كتاب الأمير، كنا نتناقش فيه، تقول لي هذا يحكي عن صدام، عن حكمه، عن هيجي الهوايات، كانت القراءة.
نعم يعني هذه أعرف هذه الهواية،
حتى شعر كانت
بالضبط،
يعني ذكية بشكل، يعني أقول يا ولدي على ولو بناتك هم يكونون مثلك، تحب العراق خالة، تموت على العراق يعني.
طيب أم خمائل، ربما الظرف لا يسمح، ولكن نريد أن نسمع منك شيئا عن خمائل.
أتصور هاي المرحلة الآن اللي وصلتها، ثقافت روحي من ناحية خمائل، درست إنجليزي، درست فرنسي، العربي، يعني بنية ما أتصوركم مثلها، مو يعني هي بتي، يعني إحنا هسه بالبيت تليفوننا ما يسكت من جميع أنحاء العالم، يقولون إحنا خسرناها.
في الختام أشكر جميع مستمعينا، وحتى نلتقي من جديد، لكم مني ومن المخرج ديار بامرني أطيب الأمنيات.
شكرا أعزائي المستمعين، وإلى اللقاء.
مع أن الحياة اليومية في العراق تتسم بالعنف وعدم الاستقرار والموت، إلا أن صفحات المرأة في الجرائد تمثل نافذة منيرة في حياة بعض النساء. خلود محمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
الإذاعة.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة يعني تلتقي
إذاعة محايدة
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر
هذه إذاعة العراق الحر